لك دوما.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل كلامه عدة للمتقين يهتدون به إلى خيري الدنيا والدين، وأصلي وأسلم وأبارك على محمد البشير النذير الذي قال له ربه: ولذكر الله أكبر. وأكبر الذكر وأعظم الذكر هو كلام الله تبارك وتعالى الذي هو الروح وهو الحياة وهو النور. والإنسان لا يستطيع أن يحيا حياة طيبة إلا بكلام الله تبارك وتعالى وبالاستقامة على منهجه سبحانه وتعالى وعز وجل. فكما ذكرنا أن فيه الحياة وأن فيه النور، وقد قال الله تعالى: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقال تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. لا يستويان طبعا. فالإنسان عليه أن يقبل على كلام الله تبارك وتعالى، وكما ذكرنا في الحلقة الماضية أن الإنسان يعني لا يجوز له أن يكتفي بكلام الله تبارك وتعالى على مجرد التلاوة، بل لابد من التلاوة ولابد من التدبر ولابد من العمل، أن يقبل على كلام الله تبارك وتعالى وأن يعلم مقاصد هذا القرآن حتى يحيا قلبه، وحتى يجعل الله تبارك وتعالى له نورا يستضيء به في هذه الدنيا ويستقيم به على منهج الله تبارك وتعالى. ولذلك جعلنا هذه الحلقة إنما هي بعنوان أهمية تدبر القرآن. فقد أثنى الله تبارك وتعالى على من تدبر كلامه، وقد ذم من أهمل قضية التدبر سبحانه وتعالى وعز وجل. فليس المقصود هو مجرد التلاوة، وإنما المقصود هو التدبر ليصل الإنسان إلى مراد الله تبارك وتعالى، ومن ثم يعمل بما أمر الله تبارك وتعالى به وينتهي عما نهى عنه وزجر سبحانه وتعالى وعز وجل. طبعا في بداية الحلقة يعني أتوجه بالترحيب لفضيلة الدكتور محمد محمود عبد المهدي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله. ربنا يحفظك ويبارك فيك. قضية التدبر، التدبر معناه في اللغة أن الإنسان يعيد النظر مرة بعد مرة، تكرار النظر وإمعان النظر ومحاولة الوصول إلى التفاهم وإلى التبين. ولذلك جعل الله تبارك وتعالى يعني التدبر على وزن التفاعل كالتجرع والتفهم والتبين. معنى ذلك أن الإنسان لا يقتصر على مجرد التلاوة، كما ذكرنا أن الله تبارك وتعالى قد أثنى على أهل الإيمان الذين يعني هم يتلون كتاب الله تبارك وتعالى ويتدبرونه وينزلونه على الواقع، كما ذكرنا كلام ابن القيم في الحلقة الماضية قال: والناصح لنفسه العامل على نجاتها هو الذي يقرأ كلام الله تبارك وتعالى ويتدبره ويسقطه على واقعه. ولا يظنن أن هذا القرآن اختص بقوم كانوا فبانوا، فالحديث لك واسمعي يا جار. فينبغي على الإنسان أن يتدبر كلام الله تبارك وتعالى وأن يربط هذا القرآن بالواقع، وأن يعني يهتدي بهدي القرآن في كل حادثة وفي كل نازلة، لأن الله تبارك وتعالى هو القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الإنسان، وهو الذي يعلم ما يصلحه وما يفسده سبحانه وتعالى وعز وجل. دكتور محمد، قضية التدبر يعني ما هو المدخل للكلام على قضية التدبر؟
أحسن الله إليكم شيخنا. الحمد لله نحمده والصلاة والسلام على نبي الهدى ومعلم الخير نبينا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. المدخل يوافق العصر، والمدخل يوافق ما يعيشه الناس، والتمهيد ضروري لأي مسألة ندخل عليها. فمسألة التدبر، التمهيد هو إذا خلى الناس من التدبر عم الجهل. وأهل العلم قاطبة على أن أصل كل شر وأصل كل فتن يوجد في البلاد والعباد هو بسبب الجهل، وأن الجهل إنما هو يكون بذهاب العلماء. معظم أحاديث الفتن صدرت في كتب السنة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام: يرفع العلم وينزل الجهل. ورفع العلم قال كما قال الحافظ ابن حجر: إنما يرفع العلم كما ترفع الأمانة. وأن الناس إنما إذا لم يحبوا الأمانة رفعت الأمانة، وإذا لم يحبوا العلم ويرغبوا فيه ويصير هو المقياس للتفاضل بين الناس كما قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، يرفع العلم وينزل الجهل. فالأمور بأسبابها وهي عقوبات لابد للكل أن يستبصر بها. فالمدخل إلى قضية التدبر حين يذهب علماء الكتاب والسنة الربانيين كما قال تعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. واخترت دلالة على هذا ما أورده البغوي رحمه الله في شرح السنة، أورد بابا فسماه باب تغير الناس وذهاب الصالحون، باب تغير الناس وذهاب الصالحون. أورد تحته أحاديث ثلاثة منها يستدل على أن الشر كل الشر هو في ذهاب العلم وفي نزول الجهل، ومنه علم التدبر بالكتاب العزيز إذ هو أصل كل علم. والحديث الأول حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة. وجه الدلالة أن العبد قلب ولسان، وأن القلب هو ثقل الإنسان، فإذا لم يطعم بالعلم ولم يتغذى بالعلم صار الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة تحمل عليها، لا تكاد تجد من يستطيع أن يحفظ سرك، ولا تكاد تجد من يستطيع أن يتحمل همك، ولا تكاد تجد من يستطيع أن يحسن الصحبة، فكان الناس كالإبل المئة. الحديث الثاني هو حديث أبي سعيد الخدري كما قال النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وزراعا بزراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فقالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، وفي رواية فمن القوم غيرهم. فالحاصل أن هذا الحديث يدل أيضا على نزول الجهل بعمق حتى يتشبه الناس بغيرهم من الأمم، حتى يتشبه الناس بغيرهم من الأمم. ولو أن العبد استقام وفقه كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لعلم أن مخالفة هؤلاء دين. والحديث الأخير هو حديث المرداس الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول ويبقى حفالة من الناس لا يباليهم الله باله، ولا يكون هذا إلا برفع العلم، وذلك يكون كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه الله من صدور الرجال ولكن بموت العلماء. تتمت هذه هذا المدخل يا شيخنا هو كما عند البخاري أن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك نشكو إليه ظلم الحجاج، فقال لهم إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. في الحافظ ابن حجر في فتح الباري شرح هذا فقال قول عبد الله بن مسعود أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ويبقى رؤوس جهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. فحصول التدبر صار الآن ضرورة لرفع الجهل ولمعرفة الداء والدواء، فهذا مدخل مهم جدا للتدبر وهو اتقاء الجهل فهو أصل كل شر.
يعني نفهم كده دكتور محمد أن قضية التدبر دي مسألة هامة جدا لحياة القلب ولتصورات الإنسان، يعني يستطيع أن يفهم مقاصد القرآن ومراد الشريعة ومقاصد الشريعة.
معذرة شيخنا المفسرون ونحن بصدد مادة التفسير في المدرسة الربانية، نسأل الله أن يجزي خيرا من دعا إليها ومن ساهم فيها ومن شارك فيها. الحاصل أن العبارة في كتاب الله قليلة ومن أظلم، تصور أنها وردت في مواطن عديدة، وهو كما قال أهل التفسير أي لا أحد أظلم منها ممن منع مساجد الله، ومن هذا الموطن من سورة الكهف، وورد أيضا في الروم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يده. ثم قال في العقوبة وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوها في أذانهم وقرا. فامتناع
وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا فلن
يعني بارك الله فيه. فهذا كله لمن أعرض عن التدبر وأعرض عن الفهم وأعرض عن المدارسة وأعرض عن الأخذ من كتاب الله. وصارت الأمور الآن إلى أن الأمر أن كتاب الله تبارك وتعالى صار لا يذكر أبدا بهذه الصفة إلا عند من رحمه الله تعالى.
نعم. بعض الناس يا دكتور محمد يعني الآن بيظن أن هو أن الغاية هو أن هو يعمل ختمة واثنين وثلاثة وعشرة، أو الغاية أن هو يعني أنه يحافظ على الصلاة أو يقرأ القرآن أو الكلام ده كله، يظن أن هذه الأشياء هي مجرد يعني وسيلة حركات يؤديها، أو أنه يعني يقرأ كثيرا من القرآن الكريم ويظن أن الغاية أنه يعمل ختمة واثنين وثلاثة وعشر والكلام كله دون تدبر ودون تأمل. في حين أن يعني من نرى كلام مثلا حسن البصري يقول يعني يا ابن آدم كيف يرق قلبك وأنت لا تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. دل ذلك على كلمة الحسن، وكذلك الطبري قال كيف يعني يجد الإنسان لذة القرآن وحلاوة القرآن، لأن الإيمان له حلاوة وله طعم. صحيح مسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رب الحديث، فله طعم وله حلاوة، كحديث أنس في الصحيحين ثلاث من كنا به وجد بهن حلاوة الإيمان. فالإنسان عشان يجد يعني طعم القرآن وحلاوة القرآن وحلاوة الإيمان وكذا لابد من قضية التدبر. حتى الحسن البصري قال يعني يا ابن آدم لا يكن همك آخر الصورة، يقول أنا عملت ختمة عملت اثنين عملت ثلاثة، لا، المقصود هو التدبر. لو قرأ الإنسان صورة واحدة بشيء من التدبر هذا لا شك أنه أعظم من قراءة القرآن كاملا بلا تدبر.
شيخنا التدبر يعني كما كنا في الطريق إلى الحلقة وذكرت لي أيضا أن الأصل هو تعلم القواعد. صحيح. فالعلماء على قاعدة أن الأصل في التلاوة هو التدبر، ولذا كان ورد القرآن ترتيلا، ولذا كان ما فقه من ختم في أقل من ثلاث، كل ذلك لقصد التدبر. الأمر المهم جدا في مسألة التدبر أن كما قال الحسن البصري إن الله أنزل الكتاب ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا. فالحاصل أن العمل لا يكون إلا بالتدبر، والتدبر لا يكون إلا بالفهم وإعمال النظر.
هو حتى شيخ حديث عبد الله بن عمرو اللي طبعا الروادي عند بدود عند الترمذي اللي هي لا يفقه القرآن أو لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث. عبد الله بن عمرو في الحديث طبعا كان له همة في العبادة، هو من عباد الصحابة الكبار رضي الله عنهم جميعا. لا شوف كان عنده همة انه اراد ان يقرا حتى القران كله في يعني في ليلة واحدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لفت انتباهه الى ان قضية القراءة ليست غاية وانما هي وسيلة، ولذلك نهى عن القراءة في أقل من ثلاث حتى يستطيع أن يفقه القرآن وأن يتفهم القرآن وأن يصل إلى مقاصد الشريعة وفحوى الشريعة وإلى يعني مراد الله سبحانه وتعالى من الآيات. يمكن ده ذكر لي بقضية مهمة جدا، إن إحنا دايما نقول للناس يا جماعة ليست الكسرة ليست مقصودة ابتداء، يعني ذلك ربنا سبحانه وتعالى اللي قال ليبلوهم أيهم أحسن عمل ولا أكثر عملا، أحسن عمل، أو والآية الأخرى لنبلوكم أيكم أحسن عمل بيقول أكثر. فالكسرة دي مسألة مهمة جدا، الكسرة ليست مطلوبة ابتداء.
اسمح لي أيضا
بقدر الإحسان أولا،
ونحن في مادة التفسير نكسر من عرض الآيات القرآنية على المشاهد الكريم. فمن المواطن الثلاثة التي ورد فيها الغاية من خلق الناس موطن سورة هود، قال الله تعالى فيه جعل عرش هو الذي وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فإذا وهو سبحانه وتعالى عرشه على الماء لما بعد لم يستوي إلى السماء كما قال عن نفسه سبحانه وتعالى جعل الأمر غايته هو ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فيردنا هذا إلى الكيف وليس الكم.
صحيح. يعني لو الإنسان أحسن وثم أكثر ده طبعا يبقى شيء عظيم جدا. لكن في البداية المطلوب ابتداء هو إحسان العمل وليس الكسر،
وهو المقصد مقصد المدرسة الربانية وهو البناء البناء قبل الظهور أو قبل الانتشار.
ولذلك شوف سبحان الله لا شك أن عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص لا شك أن كانت يعني نيته تحصيل الخير والإقبال على القراءة وكذا، لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم برضو يلفت إلى هذا أو يرشد إلى هذا المعنى أن الكسرة ليست مطلوبة ابتداء. وحتى هم بيقولوا كده، يعني تخيل أن في ملك من الملوك فيعني ذهب إليه رجلا، فكل رجل منهم قال خلاص أنا الملك الفلاني ده أنا هاخد معايا هدية. واحد خد معاه انطرين قط، والآخر أخد معاه جوهرتين في علبة صغيرة. فطبعا أيهما أعظم في نفس الملك؟ لا شك أن الجوهرتين هم الأعظم في نفس الملك. فالمسألة ليست بالكسرة ولكن بالكيف. فقضية إحسان القراءة دي مسألة يعني هامة جدا. التلاوة ليست مقصودة ابتداء وإنما هي وسيلة للتدبر والعمل.
ويدل على هذا أن القرآن نزل منجما حسب الأحداث والوقائع، وفعل عمر بن الخطاب أنه كان يحفظ العشر آيات فلا يتجاوزها، فكل ذا يدل على الكيف وليس الكم. وهي مرحلة أولية لكل من أراد أن يدخل في هذه القرآن.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شوف كان يعني يدارس يعني النبي صلى الله عليه وسلم رغب في مدارسة القرآن. ما من قوم يعني يجلسون في بيت من بيوت الله يتلون آيات الله ويتدرسون إلا غاشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وكذا. وكذلك هو صلى الله عليه وسلم كان يدارس جبريل القرآن حتى في العام الذي قبض فيه درسه القرآن مرتين.
وأشرت فضيلتك إلى ذم من لم يتدبر، ولا أجد ذما أشد من الاستفهام الوارد في موضعين من كتاب الله: أفلا يتدبرون القرآن، الموطن الأول: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
نعم.
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
نعم.
فهذا لا شك أنه حظ. نعم. بطريق الاستنكار والاستفهام.
وطبعا الآية كمان: أم على قلوب أقفالها، يعني أن القلب الذي لا يتدبر القرآن ولا يتفهم المعاني هو قلب مقفل،
وهذا عقوبة.
نعم.
هذا عقوبة بسبب الإعراض.
نعم.
وهذا وارد في آية الكهف: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض
عنها
ونسي ما قدمت يده.
نعم.
فكانت العقوبة جعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا.
نعم. طيب، قضية برضو هنجد أن بعض صور القرآن لا شك أن ربنا سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ما من أمر فيه يعني خير العباد إلا وأرشد الله سبحانه وتعالى إليه وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وما من باب من أبواب الشر إلا وحذر الله سبحانه وتعالى وحذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. نجد أن بعض الصور القرآن حتى من تسمية الصور فيها إرشاد إلى قضية التدبر والتفاهم والتبين، يعني
في هذا أنا يعني حضرت للمشاهد الكريم وأسأل الله أن ينفعني وإياه مقدمة مقتبسة من كتاب الله.
نعم.
فيها وأولها: الحمد لله الذي نزل على عبده الكتاب هدى ونورا وشفاء ورحمة للمؤمنين ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.
نعم.
وصرف فيه من الآيات وصرف فيه للناس من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فذكر بعض أوصاف الكتاب العزيز ومنها أيضا الفرقان والكتاب والنور والتنزيل والكلام والحديث والموعظة والهدى والحق والتبيان والمنير والشفاء والعظيم والكريم والمجيد والعزيز إلى غير ذلك من أوصاف وأسماء وردت في كتاب الله. هذه الأوصاف والأسماء دلالتها في التدبير في التدبر هي أن معانيها لا تكون إلا لمن تدبر كتاب الله.
نعم.
كما قال في سورة يونس: قد جاءكم من الله قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وهذه الأوصاف كلها تحتوي أو لا تكون إلا لمن تدبر.
نعم.
لا تكون إلا لمن تدبر.
نعم.
فهذه فعلا وجهة أخرى للحظ على التدبر، وهي أن كل أسماء القرآن وأوصافه إنما هي للحظ على التدبر. حتى في كلامه عن رمضان، وهو كان أول نزول القرآن في رمضان، قال الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذه وظائف الكتاب العزيز ولا تتحصل إلا بالتدبر. فكما يقولون: الواو والراء والدال لا يشم منها رائحة الورد. يعني لو كتب أحد وراء ودال لا يشم منها رائحة الورد، لابد أن تأتي بوردة فعلية لتشم منها الرائحة. فكذلك هذه الأسماء والصفات حتى تؤتي ثمارها عند كل مؤمن ويكون القرآن له شفاء وهدى، لابد أن يفهم الكتاب ويتدبر.
نعم.
وأن يكون هذه وظيفة أصلية عند الناس.
نعم. اللي هي قضية التدبر والتفاعل مع آيات القرآن،
ليأخذ ما فيه من أوصاف وما فيه من وظائف وما فيه من أسماء، وأن يكون مضمون هذه الأوصاف والأسماء ترجع إلى المسلم.
نعم.
وأن يكون له القرآن هدى وشفاء. يعني وأنا أحضر الحلقة وقفت على تفسير سفيان بن عيينة لقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
نعم.
ونحن في أيام شديدة، لو ذكرنا للمشاهد ما قاله سفيان يحصل عنده من البرد إذا كان مظلوما وصدق الوعد والوعيد إذا كان مظلوما، أن سفيان قال رحمه الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال: هذه الآية إنما هي مواساة للمظلوم وتهديد للظالم. مواساة للمظلوم وتهديد للظالم. فهذا القرآن يكون شفاء ويذهب ما في الصدور، ويعلم أن الله تبارك وتعالى لا يغفل عن كل ظالم، وأنه سبحانه وتعالى قائم على كل نفس بما كسبت.
نعم.
هذه أوصاف القرآن.
نعم. بارك الله فيك شيخ محمد. طيب، هو طبعا قضية التدبر لا شك أن قضية التدبر تنعكس على صلاح القلب. هم حتى سبحانه يعني تجد مثلا مسلك الناس في البعد عن منهج الله سبحانه وتعالى حتى في الخلافات الدائرية. يعني ما ترى الآن قضية استباحة الدماء والاستخفاف بالدماء والأعراض، ويعني أشياء عجيبة جدا يعني تقع بين المسلمين. لا شك ان سبحانه كما يقول العلماء ان فساد المسلك ناتج عن فساد التصور، وقال تعالى بل ادارك علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم منعمون.
وتقوي يا شيخنا نعم. لقولك هذا نعلم جميعا أن القلب هو ملك الجوارح،
صحيح،
وأنه آلة الإنسان إما نعم. إلى الجنة وإما إلى النار،
نعم.
وأن الحرمة والخشية والخشوع وهي أشياء ترتبط بحرمة الدماء وغيرها، خشية الله تبارك وتعالى هو عمل من أعمال الإيه؟ القلوب،
نعم.
ولا يكون هذا إلا بتغذيته بالكتاب العزيز،
صحيح.
والعلماء صنعوا رسمة تصورية في أن القلب عبارة عن مادتين، مادة علمية ومادة عملية، وأن من أقوى مغذيات العلم هو الوحي، حتى قال الله فيه في سورة نور نور على نور،
نعم.
أي نور الوحي على نور الفطرة،
نعم.
تغذية للقلب حتى يشع خشية
وسبب لصلاح
وسبب لصلاحي، وحتى يشع خشية وخشوع وحرمة الدماء والأعراض، حتى يمسك المرء لسانه عن قول كلمة في حق أخيه ليست بحق وليست بعلم.
أقول طبعا يعني حتى الآية اللي ذكرناها بل ادارك علمهم في الآخرة، قضية بل ادارك علمهم يعني قلت تفاصيل الآخرة، لم يعني يقبلوا على القرآن بقضية التدبر والنظر والتمعن والتفهم، فلما قلت التفاصيل سهل عند الناس قضية استباحة الدماء والأعراض والكلام ده كله، لكن مع معرفة التفاصيل إذا انجزمت هذه المعاني في القلب لابد أن تؤثر في القلب. حتى الحديث في الصحيحين، حديث أبو هريرة في الصحيحين، سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه وتعالى عز وجل، فذكر منهم رجلا ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. طبعا وأعظم الذكر هو كلام الله تبارك وتعالى، قضية التنبيه إلى قضية مواطأة القلب مع اللسان.
نعم. أنت تعلم أن القضية اختبار القلب يكون في مواطن الثلاث، منها نعم. عند قراءة القرآن،
نعم.
وأنت تعلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بما يكون في آخر الزمان،
نعم.
ممن يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم،
نعم.
كناية عنه لا يصل إلى المعون الأصلي وهو القلب،
صحيح.
فحضرتك فيما أصرت من نقطة التدبر في أنه يعود إلى هذا الجزء المهم جدا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان ألا إن في الجسد مضغة،
نعم.
فصلاح القلب هذا لا يكون إلا بأن يستسقي من كتاب الله. وعندي لقطة مهمة جدا وفكرة مهمة جدا، أنك إذا نظرت إلى الشعر العربي أو الشعر النغمي فإن الناس يتأثرون به، لبيك إسلام البطوء، يحكي الناس كلام يتأثروا ويحصل حماسة، لكن سبحان الله القرآن لا يحصل به التأثر ولا يحصل به الخشية ولا يغذي القلب إلا بالتدبر،
نعم.
لمن يفهم معانيه،
نعم.
لذا ارتعد الكفار عند سماعي وهم نعم. أساطير.
لا ولا شك كمان أن طبعا حتى بالقرآن نفسه يحصل به التأثر، يعني قدر من التأثر، لكن التأثير اللي هو النافع الذي يعني ينفعل له القلب ويزرع الجوارح إنما هو بالتدبر.
لكن حتى التأثير الجزء هذا عند نعم. من لا يتدبر يحتاج إلى صوت حسن كالمنشاوي،
صحيح.
أو صوت حسن كعبد الباسط،
نعم.
واستثار وجو معين،
نعم. الشيخ ناصر القطامي حفظه الله كان في بعض الدول الأوروبية، وبعد كده جابوا له واحد رجل يعني أوروبي فقرأ عليه القرآن بنفس الطريقة، طبعا معروف ناصر القطامي صوته طبعا من الأصوات الطيبة جدا، فقرأ عليه القرآن بصوته ثم قرأ عليه بعض الآيات يعني بعض الكلام العادي لكن بنفس طريقة قراءة القرآن. الرجل لا يفقه اللغة العربية ولا يعلم اللغة العربية، فتأثر، قال أنا تأثرت بالكلام الأول دون الكلام الثاني، مع نفس طريقة الأداء واحد،
نعم.
فلا شك أن يحصل نوع يعني يحصل نوع من التأثر، لكن التأثر النافع الذي يعني ينفع له القلب ويظهر أصعب على الجوارح إنما يكون بالتدبر،
وخاصة المهتدين،
نعم.
وخاصة المتقين،
نعم.
هم الذين يعلمون،
نعم.
تدبر كتاب الله ويدرسونه ويفهمونه ويذاكرون لأجل هذا، فإذا قرأوا الآية ولو من صوت أجش سمعوها حاصل منهم التأثير،
صحيح.
يروى أن السلف أحد السلف كان أعمى قاضه ولده حتى أتى باب الحسن البصري فدق عليه الباب فقال ذكرنا، فتلى عليه من خواتيم الشعراء أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون فخر الأب مغشيا عليه، فلما انصرف هو ابني قال هذا هو الحسن البصري يستخف بما ذكر، قال والله لقد قال آية لو فقهت لو نزلت على الجبال لدكتها دكا،
نعم.
او كما قال
ده نتيجه التدبر والتفهم،
نعم. التدبر شيخنا هو القيمه الحقيقيه التي ارادها الله عز وجل من كتابه، ومن اعرض عن التدبر فلا شك انه وقع في شر عظيم،
نعم. طيب شيخ قضيه التدبر وصلاح القلب، انا سبحان الله يعني تاملت معنى وده برضو هذا من التدبر، تأملت قوله تبارك تعالى مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، سبحان الله تجد ان في هذا احنا لسه بنقول ان صلاح القلب لا شك انه يؤثر في صلاح الجوارح، لان القلب ملك والجوارح جنود. وقبل ذلك طبعا دي كلمه ابي هريره، قبل كلام ابي هريره كلام النبي صلى الله عليه واله وسلم، الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله. فتجد سبحان، شوف مثل كلمه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. لو تامل الانسان هذه الايه يجد ان الله سبحانه وتعالى تكلم عن شجره الايمان، فبدا بالباطن قبل الظهر. إذا كان الباطن ممتلئ بالتصورات الصحيحة في حق الله سبحانه وتعالى، في حق النبي صلى الله عليه وسلم، بتدبر القرآن، لابد أن يصل بسموه علاقة التلازم بين الباطن والظاهر. وذلك تجد أن ربنا سبحانه وتعالى بدأ بالباطن قبل الظاهر، أصلها ثابت، الجدر قوي وضارب في الأرض، فلابد أن تجد الفرع في السماء. لكن الأخرى على النقيض، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرش.
أشد من هذا.
نعم.
خواتيم الناس في أعمالهم على أصول قلوبهم وبواطنهم.
نعم.
حتى في حديث عبد الله بن مسعود كما في الصحيح، إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لكن قلوب هؤلاء وقلوب هؤلاء مختلفة. فلا شك أن القلوب هي التي عليها مدار كل شيء.
بالضبط.
يعني قد يقصر الإنسان.
ولذلك قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه.
أي عمل القلب.
نعم.
عمل القلب.
نعم.
ولما تكلم عن الخيانة أراد خيانة القلب.
نعم.
ولما تكلم عن الغدر أراد غدر القلب. فالحاصل
يعني هو القلب هو المحرك الأساسي للجوارح،
وعليه
علاقة التلازم بين الظاهر بين الباطن والظاهر.
خلينا ننتهي إلى فائدة مهمة جدا. إذا كان القلب بهذا الحال فلا دواء له إلا أن يتدبر كتاب الله ويدخله النور.
نعم.
قد جاءكم من الله نور.
نعم.
والنور هذا في صدور المؤمنين.
نعم.
في صدور المؤمنين وفي قلوبهم بهذا الوحي الذي جعله الله بصائر.
نعم.
سبحانه وتعالى عز وجل.
نعم. سبحانه وتعالى عز وجل. طيب قضية برضو قضية القلب، شوف: أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور.
نعم.
برضو رجوع الأمر إلى القلب.
نعم.
فلذلك ابن القيم كان يتكلم عن قضية الذكر، وطبعا لا شك أن أعظم الذكر هو كلام الله تبارك وتعالى.
طبعا.
فقال أن الذكر النافع هو ما حصلت فيه المواطأة أو الموافقة بين القلب وبين اللسان. بل قال ابن القيم: أصل محل الذكر هو القلب. فقضية يعني قراءة القرآن على اللسان أو أي ذكر من الأذكار حتى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مجرد كلام يجري على اللسان دون مواطأة أو موافقة للقلب، لا شك أنه لا يؤثر في القلب. فقضية حضور القلب دي مسألة هامة.
وهل يعني كان نفاق المنافق إلا في قلبه؟
نعم.
وهل كان غش الغش إلا قلبه؟ فالقلب هو محل كل المعاني.
نعم.
سواء كانت حسنة أو قبيحة.
نعم. طيب لو تسمح لي نقرأ بعض يعني كلام بعض أهل العلم في قضية التدبر. نعم. نجد طبعا كلام الحسن البصري ذكرناه شيء، قال: يا ابن آدم كيف يرق قلبك وإنما همتك في آخر الصورة. فليست العبرة بالكسرة ولكن عبرة بالكيف، فإذا أحسن الكيف ثم جاءت الكسرة فهذا شيء عظيم.
وهذا حتى يفهم المشاهد الكريم هذه مرحلة من أراد أن يبني نفسه. هو الكم وليس الكيف. وأن الناس تصطبر على أنفسها ولا يستنفرها الشهود والظهور وحب الظهور، على الناس أن تصبر على بناء أنفسهم. حتى قال عمر رضي الله عنه يشير إلى هذا المعنى: تعلموا قبل أن تسودوا. لأن العبد قد يأتيه أن يسود ولما بعد لم يتعلم فيحصل بهذا شر عظيم كما نرى. وأعظم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله. لأن هؤلاء يتعجلون،
لأن بعد يعني بعد الشهرة يصير الناس إلى يعني إلى أو إلى أحد طريقين دون ضبط يعني العلم الشرعي والقواعد الشريعة. دون ضبط الكيف. نعم. تجد سبحان أن بعضهم من يعني يتساهل في كل شيء، يقول الإسلام بني على التيسير، في حين أن التيسير فعلا الشريعة بنيت على التيسير، وهذا من تدبر القرآن. تجد أن القواعد الكلية في القرآن فعلا القرآن بني أو الشريعة بنيت على التيسير، لكن شريطة أن يسير الإنسان في فلك الشريعة. يعني أنا دائما أقول للناس كده: بشرط ألا توسع ضيقا ولا تضيق واسعا.
هو حقيقة شيخنا هو بمنتهى البساطة هذا.
نعم.
التيسير موروث. وليس مبتدع من الناس.
صحيح.
هذا التيسير موروث من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة.
ما احنا قلنا يعني في فلك الشريعة.
نعم.
لا يوسع ضيقا ولا يضيق واسعا. وعلى النقيض الطرف الآخر الذي يضيق في كل يعني في كل يعني إنسان طرف يوسع في كل شيء وطرف يضيق في كل شيء.
كله مرده إلى علة واحدة وهي الاهتمام بالكم دون الكيف. واستعجال الناس البذرة قبل حضور أوانها. هذا يرجع إلى موضوعنا وفكرة حضرتك.
نعم.
في قضية الكم.
نعم.
والكم.
طيب هناك طبعا برضو الزركشي قال: من لم يكن له علم وفهم وتقوى وتدبر لم يدرك من لذة القرآن شيئا. نعم. وكذلك قال ابن جرير الطبري قال إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتز بقراءته.
القرآن يا شيخنا كمكة، مكة تحيط بها الجبال، فروحها وريحانها فيما يستشعره المؤمن ويتدبره من مناسكها ومواطنها وكونها كعبة الله في الأرض. فكذلك القرآن العظيم ألفاظه إنما هي من عظمة الله وممن يجعل في قلبه تدبر لهذا الكتاب.
كمال الصفة من كمال الذات سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. يحصل روعة، حصل روعة للكفار عند سماع القرآن.
يمكن حتى البيت الحرام عظم بتعظيم الله سبحانه وتعالى له، لذلك فاجعل أفئدة من الناس تهوي، فالقلوب تهوي إليه قبل الأبد.
شيخنا عرض عليك كيف أسلم مطعم بن جبير، كان دخل المدينة بعد بدر يتكلم في أسارة بدر وكان ما زال كافرا، فدخل والنبي عليه الصلاة والسلام يقرأ في صلاة المغرب سورة الطور. قال فلما وصل عند قول إن عذاب ربك لواقع، قال فوضعت يدي وكأنه سيقع فأسلمني هذا. هؤلاء روعة القرآن عند هؤلاء أساطين البلاغة ومن يعلمون اللغة. وهذا
شيء، ولذلك سبحانه تدبر القرآن يعني يجعل الإنسان يعني يصل إلى مراد الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى عز وجل. بل أنا أقول أحيانا إن تدبر القرآن قد يرد أهل البدعة عن بدعتهم. شوف قضية الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى وما ترشد إليه الآيات. بعض الناس من الأعراب، رجل من الأعراب سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله لا بد للزائر أن يرحل يوما ما. شوف لفظ القرآن، إعجاز القرآن في لفظه حتى زرتم المقابر، فجعل المقابر زيارة. لذلك بعض الكتاب والصحفيين وطبعا الذين يعني يذكرون بعض عند موت أحد وكذا يقول دفن فلان في مسواه الأخير. لا، القبر ليس هو المسوى الأخير، القبر مرحلة بين المرحلتين، بين الدنيا وبين الآخرة.
ذكرت وأعطيتني طرف الحديث في قضية أنه يرد المبتدع عن بدعته. كيف رد علي بن أبي طالب في أول جداله الخوارج عن بدعتهم لما قالوا حكمت الأهواء والرجال وتركت كتاب الله؟ فقال علي فدخل بيته وكان بالبصرة فقال لا يدخل علي إلا أهل القرآن حتى اجتمع الناس كسر. فأخذ يقلب صفحات المصحف أمامه ويقول له تكلم يا كتاب، تكلم أيها المكتوب، تكلم وانطق بكذا. قالوا ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال ألا تقولون أننا نحكم الأهواء والرجال؟ فإني أستنطق القرآن. يا قوم، إن الله تبارك وتعالى قال في شأن الرجل والمرأة فيبعث بحكم حكم الأهل وحكم من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، فكيف في الدماء والأعراض؟ فعادوا عن بدعتهم أغلبهم بهذا المنطق اللي أراد سيدنا علي، وهو التدبر هو الأصل في القرآن. وليس مجرد الإيه؟ وليس مجرد الأخذ بأنه كيف يحكمون الأهواء والرجال.
أشوف الزمخشري كان معتزليا، والمعتزلة لا يقولون بعذاب القبر، لكن شوف يعني الرجل كان عنده يعني إتقان في اللغة ونظر وكذا. فلما جاء عند قول الله تبارك وتعالى كل ناس زائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ومن حيث الدنيا إلى متاع الآيات، استدل بقوله تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فالمعتزلة كما ذكرت كانوا لا يخلون بعذاب القبر، حتى أن ابن حجر الهيتمي كان أشعري وطبعا كان بينهم مناوشات وكذا، أنه قال صليت على بعض أصحابي في يوم من الأيام كانوا من المعتزلة، قال فوجدت أنا أصلي عليه أقول اللهم أزقه من عذاب القبر الذي كان ينكر. فالمهم المعتزلة كانوا ينكرون عذاب القبر. لكن شوف الزمخشري وكان معتزليا، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، في التوفية في أصل التوفية في اللغة هي الإتمام والإكمال. إن دلوقتي جبت عندك شقة، جبت راجل يدهن لك دهانات أو يعمل حاجة، قال لك والله عايز 500 جنيه، فديت له 300 ولما بيخلص بتوفيه بقية يوفى. فقال وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، دل ذلك على أنه يحصل شيئا من النعيم أو من العذاب قبل يوم القيامة. قال وهذا دليل على إثبات عذاب القبر،
وقال بخلاف اعتزال.
نعم، وقال بخلاف اعتزال. وكذلك طبعا بعض من يقول من الأشاعرة وكذا بعدم يعني تأثير الأشياء، ويقول أنه يعني حتى أن النار الماء لا يروي والنار لا تحرق، ولكن الإحراق والري يحصل عند الأمر، يعني ينفون التأثير. فلما قرأ الرازي أو عند في التفسير قال وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجة لنخرج به فوقف عندها ولم يتكلم. فكأن سبحان الله التدبر الصحيح يعني يلجئ الإنسان إلى يعني إلى المعنى الصحيح، أو ربما رد الإنسان عن بدعته أو عن قول باطل يقول به على خلاف مراد الله سبحانه وتعالى.
لذا ختم الله ربع إن الصفا والمروة الذي فيه العلم وفيه تكلم الله عن العلم وكتمانه في أول ربع هذا الربع، ثم تكلم في خاتمة هذا الربع عن أهل النار في النار وأنهم يعذبون، ثم علل فقال ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق إياكم والخلاف وقد فيكم كتاب الله، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أن لهم أن يلتقوا أو أن يجتمعوا أو أن يتوافقوا أو أن يحصل بينهم صلح إذا كان كتاب الله تبارك وتعالى.
التدبر الصحيح ينفي الخلاف
نعم. ويرد الناس عن بدعتهم وعن شرهم إذا كان هناك إنصاف أن كتاب الله حكم بما أنزله الله تبارك وتعالى من ألفاظ ومعاني. وهذا طبعا شيخنا حتى لا يعني لا ننسى لنعلم أن الله حفظ كتابه لفظا ومعنى. حفظ كتابه لفظا ومعنى، وأن التحريف الذي يقع في هذه الأمة وليس في الألفاظ كما كان في أهل الكتاب إنما يقع في المعاني.
بل إن الله سبحانه وتعالى أيضا حفظ السنة، يعني عندما قال تعالى إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، الصحيح أن الذكر في قول المفسرين يشمل القرآن والسنة، لأن ربنا سبحانه وتعالى في سورة النحل سمى السنة ذكرا، قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليك.
إجماعات
في مبين ومبين. فالسنة هي مبينة للقرآن، ولذلك لما علي بن طالب أرسل ابن عباس قال نظرهم بالسنة ولا تنظرهم بالقرآن فإن القرآن حمل، لكن السنة تبين المراد.
وجدت أثر عن عمر الخطاب أنه قال اغلبوهم بالسنة. هذه السنة تعني التفاصيل المبينة لكتاب الله.
طيب احنا طبعا الوقت خلاص يعني شبه انتهى، فبس نذكر على عجالة يعني امور، حتى ان ربنا سبحانه وتعالى شرع شيئا من الشرائع ومن الامور ايضا ليحث على يعني التدبر وكذا، منها التعبد بقراءة القرآن وكثرة التلاوة. قلنا ان كثرة التلاوة ليس المقصود منها هو الكثرة بقدر ما هو التدبر
المثمر، انها مرحلة اولية ان يقل القارئ من الكم ويكسر من الكيف والتدبر بمصاحبة كتاب تفسير أو يعني يرفع من همته شيئا فشيئا.
لا أنا خصصت كمان أن النصوص التي دلت على الحس من كثرة القراءة ليس المقصود هو مجرد القراءة، ولكن القراءة مع التدبر،
وهذا هو النسبة بين الوسيلة والغاية. القرآن أو التلاوة وسيلة للوصول إلى غاية وهي التدبر.
أيضا الآيات أيضا تدل أو ترشد إلى قضية التدبر، كذلك وردت للقرآن ترتيلة، فالإنسان عندما لذلك أذكر ابن مسعود وكذلك الحسن كان يقول، وكذلك القرطبي نقل هذا الكلام، كان يقول ولا يتأتى التفهم والتدبر مع هز القرآن، ولكن إنما يأتي مع الترتيل.
وابن الجزري رحمه الله تعالى تكلم عن موانع القراءة التي فيها من الصفير وفيها من التنطع والزيادة، كل هذا يمنع ورتل القرآن ترتيلا،
يشغل القلب عن
ولحصول الترتيل الذي يؤدي إلى التدبر.
طيب وكذلك طبعا صلاة الليل أو صلاة الليل لقوله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، يحتاج إلى تفهم وإلى تدبر. وكذلك قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلة، فلا شك أن في وقت الليل عندما شرعت أيضا صلاة الليل وكذا أيضا لقضية التدبر والتفهم والإقبال على المعاني. ثم قضية الإنصات، وإذا قلنا القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، أيضا الاستماع والإنصات أيضا لقضية يعني يرشد أيضا إلى قضية التدبر.
والإنصات كما قال العلم يجب في أمور منها قراءة الإمام على المنبر وقراءة الإمام في الصلاة، هذه أمور يجب فيها الإنصات.
وكذلك قضية الجهر بالقراءة لأنها طبعا تمنع شتات القلب وتجمع القلب على القراءة. وأيضا من يعني من ذلك أن العلماء حسوا على قضية مراعاة قضية حسن الابتداء والوقف أيضا ليصل المعنى كاملا. حتى تقول لبعض الناس أن عند استنباط أي حكم شرعي عشان يصل الإنسان إلى مراد الله سبحانه وتعالى هناك طريقة من طريقتين، إما أن يجمع الأدلة والروايات في يعني في المسألة ليعرف ما هو المراد من هذه النصوص، وإما أيضا إن هو ينظر إلى السياق إذا كان متسلسلا. يتجد بس إن قوله تبارك وتعالى في سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. طبعا الخلود الأبدي بالنسبة للنار يعني ذكر في القرآن 3 مرات. فظاهر الآية يعني الإنسان أخذ هذه الآية وحدها أن أي إنسان يقع في أي معصية فهو يخلد في النار أبد الآبد. لكن لما يتأمل الإنسان السياق نفسه يجد أن السياق يتكلم عن معصية الشرك وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحد وأنه لما قام عبد الله يدعوه كاد يكون عليه لبدا.
نعم أوسع من السياق يسمى السياق والسباق واللحاق.
نعم
هذه السلسة
لأنه يرشد إلى المعنى المراد
الصحيح لهذه الآية والتأويل. وأنا أريد في ختام المسألة شيخنا أن أشير إلى أن كل ذنب أهل النار في النار أنهم أعرضوا عن هذا الكتاب العزيز على قول من قال بأن الكل مخاطب بالتدبر المسلمون والكافرون والمنافقون جميع الناس أنكر الله فقال أفلا يتدبرون القرآن. فكان الذنب الذي ذكره أهل النار أنفسهم في النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل. فالتعقل هنا مرتبط بالتدبر وقالوا لو كنا نسمع بالذات لو رجعنا إلى موطن من مواطن أهل النار قالوا ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. قالوا أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم وقال لهم خزنتها ألم تأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينزلونكم لقاء يومكم هذا. فالحاصل أن هذا ذنب أهل النار وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل.
نعم
فلابد أن نحض على التدبر. ولعل باقي أشياء أخرى إن شاء الله
نستكملها في التدبر
فيما بعد إن شاء الله. شكرا الله.
طيب يعني يعني هذا الكلام إنما كان عن تدبر كلام الله تبارك وتعالى وهو من الأهمية بمكان كما ذكرنا كلام ابن القيم والناصح لنفسه العامل على نجاتها. لا يعني لا فلاح للعبد إلا أن يفهم كلام الله تبارك وتعالى وأن يقبل عليه تلاوة وتدبرا وعملا لا سيما أن الله سبحانه وتعالى قد يعني ذم من أعرض عن التدبر وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالهجر إنما يكون على مراتب منه هجر التدبر ومنه هجر العمل. وقد قال الله تبارك وتعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
لفتة سريعة في الختام يعني لفتة سريعة إذا كان الناس أخرجوا طاقات التدبر والتفكر في فلان قال لي كذا وفلان أرسل لي رسالة كذا وفلان كذا هذا أولى أن توجه هذه الطاقة إلى كتاب الله.
صحيح
طاقة التدبر وإمعان النظر ولك السؤال لي كذا وكلم لي كذا وزاد كلمة كذا فهذا كله تضييع لقدرات الإنسان التي هي توجه أصلا لكتاب الله.
طيب يعني في الختام نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وأن يرزقنا يعني الإقبال على كلامه سبحانه وتعالى عز وجل تلاوة وتدبرا وعملا. وبإذن الله تبارك وتعالى نراكم على خير بإذن الله تعالى وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا طالب العلم أقبل لنور رب المنزل إلى علوم حياة تكن حياتك أفضل العلم زادك دوما.